بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التفسير: باب قوله: والجروح قصاص. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ترجم رحمة الله تعالى عليه لهذا الجزء من هذه الآية في المائدة، وهي قوله تعالى: والجروح قصاص. والجروح هنا عامة، وهي مخصوصة بالعمد، لا جروح الخطأ ولا شبه العمد، فجروح العمد هي التي يثبت فيها القصاص. والجروح قصاص، أي ذات قصاص، أي مقاصة، وهي أيضا مخصوصة بما يمكن فيه القصاص، مما ينتهي إلى مفصل كاليد، أو إلى عظم كمارن الأنف، أو إلى عظم كالموضحة. وأما ما لا ينتهي إلى عظم أو يتجاوز العظم فلا قصاص فيه، ما يتجاوز العظم كالهاشمة والمنقلة لا قصاص فيه. واختلفوا في العظام، في كسور العظام، مع إجماعهم على ترك القصاص في الكسور المخوفة، كالكسور التي في الرأس وككسر الصلب، فإن من شرط القصاص أمن الحيف، ولا يؤمن في مثل هذين الموضعين، فإنه قد يفعل بالجاني ما فعله بالمجني عليه في ذات الموضع، فيترتب عليه ضرر أكثر. والمصنف رحمه الله أورد حديث أنس رضي الله عنه، وليس هو في الجروح، وإنما هو في السن، لكن القصاص الذي يثبت يكون في الجروح، ويكون في الأنفس، ويكون في الأطراف، ويكون في اللطائف أو المنافع، يكون في الأنفس وهو ظاهر في هذه الآية وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ويكون في الأطراف، العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن، ويكون في اللطائف والمنافع، فالبصر بالبصر والسمع بالسمع إذا أمكن أو مع أمن الحيف، ويكون في الجروح والشجر التي تكون في الرأس خاصة أو في الوجه. فالجروح جمع جرح، وهي أخص مما ذكرنا من الجناية على الأطراف كالعين والأذن وبعض الأعضاء كالسن. لكن يمكن أن المصنف رحمه الله أراد بهذا الجزء من الآية كلها، فإن الله عز وجل قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن السن بالسن، فقوله السن بالسن هو أليق بالحديث الذي أورده رحمه الله. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في الصلح، باب الصلح في الدية. قال فيه رحمه الله: حدثني محمد بن سلام وهو البيكندي قال: أخبرنا الفزاري وهو مروان بن معاوية عن حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك. هذا تفسير من حميد أو من دونه، فلم يقل وهي عمتي، كسرت ثنية جارية من الأنصار. الجارية هنا المقصود بها الشابة للأمة، لأن كسر ثنية الجارية ليس فيها قصاص، فيها الأرش. قال: فطلب القوم القصاص، طلب القوم يعني أولياء الجارية طلبوا القصاص من الربيع، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليحكم بينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أمر بالقصاص بعد أن طلب العفو وأبوا. وطلب العفو في القصاص جائز، والشفاعة فيها جائزة لا في الحدود، إلا أن تكون قبل بلوغ السلطان فتصح أيضا وتجوز في الحدود كذلك. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بالقصاص قال أنس بن النضر، وهو أخو الربيع عم أنس بن مالك رضي الله عنه: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. حلف على غلبة ظنه وأقسم على الله، هذا قسم على الله من ولي من أوليائه، قال: والله لا تكسر سنها، ويعني بالسن هنا الثنية، لأن الثنية بالثنية المماثلة. وقسمه هذا ليس ردا لحكم الله عز وجل ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ثقة منه بالفرج من الله، هذا باعث يمينه رضي الله عنه، وإلا فهو أجل من أن يعترض على حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أقسم بهذا القصد لما أبر الله قسمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. هذا رجوع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الحال والقضاء بما يظهر له والحكم بما يقتضيه الدليل وخاطب أنس بما يجب عليه تجاه الوحي وهو الاستسلام له وتحتم التحكيم لهذا النص. وكتاب الله هنا هو قوله تعالى: والسن بالسن، والسن بالسن، فيجب القصاص فيه، وهذا من العظام التي أجمع على جرائم القصاص فيها. هذا إذا قلعت السن بالكلية وكانت مما لا يعود مثلها، وأما إذا قلعت وهي تعود فلا قصاص، كما لو قلعت من صبي. وكذلك يثبت فيها القصاص بالكسور، إذا كسر بعض السنة فيفعل بالجاني ما يماثل هذا الكسر، يعني في القديم كانوا يفعلون ذلك بالبرد، يبردونها بالمبرد حتى تساوي سنة المجني عليه، ينقصون من سنة الجاني بالقدر الذي أذهب من سنة المجني عليه. فالقصاص في السن إما بالقلع أو بالبرد، وهذا كما قلنا هو العظم الوحيد الذي أجمع على ثبوت القصاص فيه. وأما غيرها من العظام فالأصل فيه المنع، منع القصاص فيها، لأنه لا يؤمن من الحيف على الجاني. قال: فرضي القوم وقبلوا الأرش وأبر الله قسم أنس. رضي الله عنه. وهذا ما تأتى لأنس ابن النضر رضي الله عنه إلا بعد تاريخ حافل من الولاية على الله عز وجل والصدق في التدين. وهذا الصدق هو الذي ظهر يوم أحد، أظهره الله أمام الناس حين صار يقسم رضي الله عنه أنه يجد رائحة الجنة دون أحد. وهذا الصدق هو الذي ظهر أيضا فيه بعد الاستشهاد، فما عرفه إلا الربيع هذه ببنانه بإصبعه رضي الله تعالى عنه، فهو كان صادق مع الله عز وجل، فلذا أبر قسمه. فيه استحباب العفو في القصاص، وفيه أخذ الأرش دية أو صلح، ولذا ترجم له المصنف الصلح باب الصلح في الدية، يعني أخذوا أرشا، هل أخذوا خمسة من الإبل وهي دية السن أو أقل وأكثر، فالأمر فيه سعة، فإن الله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي شيء سواء كان أكثر من الدية أو أقل. أما في جناية الخطأ فليس للمجني عليه إلا الدية المقدرة شرعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المشهد: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زكاه لأمر الفتنة عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهد له بالولاية، وحكم بهذا الحكم أن من عباد الله، يعني هذا الحكم لا يختص بأنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه إثبات كرامات الأولياء، فهذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه منهم. هل يجوز الإقسام على الله؟ إذا غلب على ظني أن له ولاية وقدر عند الله جاز له، لكن ماذا سيستفيد إذا أقسم وما أبره الله إلا أن يكشف نفسه؟ فمن جهة الجواز يجوز، لكن متى يقدم عليه؟ ما يقدم عليه إلا إذا كان وليا، فإن الإنسان يتهيب أن يقسم على الله وهو يعرف أنه يعني بعيد عن مراتب أوليائه رحمهم الله ورضي عنه. مفهوم الحديث أن هناك من يقسم على الله لكن لا يبره الله، ومنهم من يدعي على الله ويتألى على الله لكن الله عز وجل لا يقبله، كما قالت اليهود، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني هم ظنوا في أنفسهم أنهم بلغوا الغاية في الولاية، وهم كذبوا، وما نفعهم هذه التزكية التي كانت بألسنتهم مع عدم وجود الرصيد الكافي من الأعمال الصالحة التي بينه وبين الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في بدء الخلق أيضا ذكره تحت هذه الآية، والمناسبة ظاهرة. قال: باب. يا أيها الرسول، هذا نداء تكريم، وصفه بأفضل الأوصاف التي من الله عز وجل بها عليه وهي الرسالة، فناداه بهذا الوصف، وناداه بالنبوة: يا أيها النبي، في غير ما آية. وقوله بلغ أمر مبالغة وتأكيد، وإلا فقد بلغ، قد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا على سبيل التأكيد والوصول به صلى الله عليه وسلم إلى حال الكمال. وفي هذا أيضا أسوة لأتباعه أن يسعوا في هذا التبليغ. وقوله ما هذا فيه بلغ ما، يعني كل ما أنزل إليك أو جميع ما يحتاجون إليه من العقائد والأحكام والأخلاق. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، هذا ليس من كتم العلم، فقد حصل به البلاغ في قوله لا تبشرهم فيتكلوا، كأنه قال بلغهم لكن لا يتكلوا. وقوله ما أنزل إليك فلا يلزمه أن يبلغ ما أنزل إلى غيره، لأن ما أنزل إليه كاف في النذارة والبشارة والأحكام والقصص، فالقرآن مهيمن على غيره، والذي أنزل إليه هو الوحي سواء كان من كتاب أو من سنة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، قل إنما أنذركم بالوحي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال وإن لم تفعل، ولم يقل وإن لم تبلغ، يعني غاير في اللفظ مع اتحاد المعنى، وهذا من أحسن البيان. بلغ فإن لم تفعل، وهذا يزيد السياق يعني جلالا وجمالا. قال في الحديث حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن إسماعيل وهو البجلي ابن أبي خالد عن الشعبي عامر عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك تخاطب مسروقا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه سواء من أمر الخلافة أو غيرها فقد كذب. وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أنه بلغهم في خطبة الوداع، اللهم بلغت اللهم فاشهد، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمت النعمة، والنعمة ما تمت إلا بتمام البلاغ، فبلغ عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاجه الخلق. وهذه الآية اختلف في سبب نزولها، قيل نزلت في الجهاد يعني بلغ ولو كرهوه، فإن النفوس كما أخبر الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وبلغه عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل الله عليه من وجوب الجهاد في سبيله. وقيل بلغ الأحكام التي قد لا يرضاها الناس كالرجم والقصاص، فإن بعض الأحكام تخالف الهوى وفيها شيء من التكليف والمشقة مثل حد الرجم، بلغ ما أنزل إليك من ربك ولو كرهوه ولو ما قبله العقل. وقيل بلغ ما أنزل إليك من ربك من حقوق المسلمين، وهذا الذي يفهم من خطبة الوداع في قوله اللهم هل بلغت، والذي بلغه في تلك الساعة تحريم أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم. وقيل بلغ ما أنزل إليك في شأن زينب بنت جحش، قال عز وجل أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بلغهم بالحكم الشرعي الذي يختص بهذه النازلة. والذي يظهر والله أعلم أن الآية عامة في كل ما أنزله الله عز وجل من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم كشأنه مع زينب، أو العامة لأمته، فنشهد له صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله وفيه حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وحشرنا في زمرته وجعلنا من أتباع هديه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله.
في الآية السابقة يعني نقطع بما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وليس من شرط براءة الذمة في التبليغ أن يبلغ كل أحد، يعني بعض الأحكام لا يعرفها إلا العلماء، وليس من شرط البلاغ أن يكون نصاً في كل مسألة، يعني حتى ما يقول إنسان أين في القرآن أو في السنة حكم كذا وكذا من النوازل والمستجدات، فالنصوص متناهية، بلغها عليه الصلاة والسلام أتم البلاغ. وأما الحوادث التي تتفرع على هذه النصوص فلا نهاية لها، وما زال الناس يستجد لهم من الحوادث الكثير، لكنهم يجدون يعلم الله عجل من شاء من عباده ويفتح عليه ويلحق النظائر بنظائرها مما سبق من الحوادث أو بأصولها من أدلة الكتاب والسنة. كذلك لا يشكل على هذا قول عمر ثلاثا وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لنا فيها عهدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما تمنى عمر، لكن عمر أراد أن شيئا يرفع الخلاف، وهذا شيء ما أراده الله عز وجل، ما أراد أن يرتفع الخلاف أن تكون المسائل كلها إجماعية، مسائل الخلاف أكثر من مسائل الإجماع، فيبقى هناك مسرح للعلماء والذين يستنبطون الأحكام، يرفع الله به بالاستنباط هذا درجاتهم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني لأنه لا يمكن أن يكون الحكم نصا في كل مسألة، وإلا لما وقع الخلاف، لو كانت الأدلة كلها نصوص أكثر المستندات الأحكام هي أدلة عامة أو مطلقة أو مجملة، ويبقى الخلاف فيها سائغا بين العلماء لحكمة أرادها الله عز وجل، لأن الناس لا يسعهم القول الواحد لاختلاف أزمانهم وأمكنتهم واختلاف أحوالهم وأعرافهم واختلاف قدراتهم، فالخلاف الذي هو واقع في الأحكام الشرعية الفرعية أذن فيه الشرع، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا النوع من الاختلاف، وهم يتفاوتون في أجر الاجتهاد وفي أجر الإصابة. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية أيضا، وهي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفيها مسائل، فيها أن الأصل المؤاخذة، يعني نفى المؤاخذة في اللغو، إذن هذا يشعر بأن الأصل المؤاخذة في بالأقوال والمؤاخذة بالأفعال والمؤاخذة بالاعتقادات، وهذا الذي دلت عليه النصوص، كل عمل لا بد أن يؤاخذ عليه الإنسان، لكن المؤاخذة غير المجازة، قد يؤاخذه الله عز وجل لكن يعفو عنه، يحاسبه كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا بد أن يره، لكن هل يجازى عليه أو لا هذا أمره إلى الله. قال عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقالوا نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين، يعني في حساب، في رصد لكل صغيرة وكبيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فالمؤاخذة والحساب أعم من الجزاء والعقوبة، لكن لا بد أن يقرر العبد على أفعاله، ثم يغفر الله ما يشاء إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في قوله لا يؤاخذكم الله فيه إشارة إلى أن أهم ما يتوجب على العبد ألا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا من مؤاخذته سبحانه وتعالى. قال والله أحق أن تخشى فلا تخافوهم وخافوني. على هذا فلا يفعل ولا يترك إلا لله عز وجل لا لأجل الناس، فيحتاط فيما يؤاخذه الله عز وجل به ولو أعرض عنه الناس أو رضوا منه هذا الفعل. والناس على العكس اليوم، صارت المراقبة منهم للخلق أكثر من مراقبتهم من الله عز وجل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال الحافظ رحمه الله: فسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلم من غير قصد، وقيل هو الحلف على غلبة الظن، هذا أيضا لا كفارة فيه إذا حلف على غلبة ظنه، وقيل في الغضب، وقيل في المعصية يعني إذا حلف على تحريم ما أحل الله، وقيل أن يحلف ثم ينسى، قال والله لا آكل ثم أكل ناسيا، هذا يعد لغوا. هذا يبحث في كتاب الأيمان في فقه الأيمان والنذور، هناك إجماع على أن من الأيمان ما لا يؤاخذ الله عز وجل عليه ولا يتعلق به كفارة، مثل الحلف على غلبة الظن، يعني قيل من القادم؟ قال زيد، قال لا بل هو والله فلان، بل هو والله عمرو، ثم جاء فإذا هو زيد، هنا حلف على غلبة ظنه، هذا أيضا يدخل في اللغو. فتفسير عائشة الذي جاء في هذا في الحديث الذي معنا لا والله وبلا والله وما يجري على اللسان من غير قصد، هذا تفسير ببعض المعنى، وإلا أيضا فالحلف على غلبة الظن لا يتعلق به كفارة. كذلك على الصحيح إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله نسيانا، هذا أيضا من اللغو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال والله لا أدخل بيت فلان ثم نسي ودخله أو أكره فدخله، هذا أيضا من الأيمان التي لا مؤاخذة فيها، والمؤاخذة هنا المقصود بها وجوب الكفارة إذا حصل الحنث. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أو عاقدتم الأيمان، ثلاث قراءات، أهل الحجاز يشددون اللفظ عقدتم، وأهل البصرة كذلك عقدتم يعني وكدتم، وأهل الكوفة يقرون بالتخفيف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا التخفيف أقرب، لأن التشديد يفيد التكرار ولا يلزم لانعقاد اليمين التكرار، بل تنعقد بمرة. أهل الشام قرأوا عاقدتم، وهي بمعنى قراءة التخفيف لأهل الكوفة. المؤاخذة كما قلنا إما بالبر باليمين أو أن يحنث فيكفر، وهي على التخير أو فيها تخير وترتيب. الإطعام في الكفارة مد أو نصف صاع على خلاف بين أهل العلم. الحديث هذا الذي صدر به من أفراده رحمه الله قال فيه: حدثنا علي بن سلمة، هذا كما قال الحافظ رحمه الله هو اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة، اللبقي، قال وهو ثقة من صغار شيوخ البخاري، ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع، وقد نبهت على موضع آخر في الشفعة ويأتي آخر في الدعوات. إذن صار له ثلاثة أحاديث، علي بن سلمة اللبقي، وجاء في بعض النسخ كنسخة أبي ذر عن الكشميهني والحموي علي بن عبد الله، يعني كأنه المديني، والمثبت هو هذا والله أعلم. قال علي بن سلمة: حدثنا مالك ابن سعير، سعير قال بمهملتين مصغر، مهملتين، المهملتان من ماذا؟ من النقد في السين والعين، ليست شينا ولا غينا. قال الحافظ رحمه الله: ضعفه أبو داود. مالك بن سعير هذا من رجال أصحاب السنن، ورواه له البخاري هنا. قال الحافظ: قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني صدوق. ومثل هذا يحتمل في البخاري في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، فإنه لا يشترط في هذا الصحة، مثل ما تقدم معنا غير مرة نقل التفاسير عن مجاهد أو عن ابن عباس أو عن ما فتش البخاري رحمه الله في أسانيده، يعني تفسير ابن عباس لآية أو للفظة غريبة في أوائل السور أو في ثنايا السور، حتى ما يقال كيف روى لهذا وهو. ثم إن البخاري قد يكون قد اعتمد روايته رحمه الله. يقول الحافظ: ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات، وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم، وآخره مهملة، يعني ليست شينا. والله أعلم. مالك بن سعير هذا يحدث عن هشام وهو عن أبيه عروة، وعروة عن خالته عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية قالت: في قول الرجل لا والله. الرجل هنا المقصود به المكلف، سواء كان رجلا أو امرأة، لكن هي حكت على ما يغلب، لا والله وبلا والله، يعني كل واحد منهما إذا قال لها فهو لغو، يعني ليس من شرط اللغو أن يكون أن يجمع بين اللفظتين لا والله وبلا والله. لا والله هذا لغو، لا والله إنك تأكل، لا والله إنك تدخل، والله إنك تفعل، أيمان الكرامة التي يريد بها إكرام الغير، إذا ما بره بها فلا كفارة فيها. الكفارة التي اليمين التي تتعلق بها الكفارة الحلف على أمر مستقبل، وينوي عند عقدها أنه إذا لم يفعل يلتزم أثر هذه اليمين، إنما الأعمال بالنية. وأما الحلف بسبب المغاضبة واللجاج والمعاندة أو ما يجري على اللسان، أو الحلف على غلبة الظن، أو الحلف ثم نسيان اليمين، فكل هذا مما لا يؤاخذ العبد عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
نعم، تحدث عائشة رضي الله عنها عن أبيها أنه كان لا يحنث في يمين، فإذا حلف على ترك شيء ما فعله البتة، أو على فعل شيء حتم على نفسه الفعل، ما يترخص رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من تعظيم اليمين، من تعظيم المحلوف به وهو الخالق سبحانه وتعالى. وهذا أولى في الأيمان وأولى في النذور، خاصة يوفون بالنذر، لكن جاءت الرخصة في الأيمان أن له أن يحنث إذا رأى الخير في خلاف ما حلف عليه. وهذا الذي اعتمده رضي الله عنه بعد نزول كفارة اليمين. وقوله: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله، يعني وكفرت وفعلت الذي هو خير، يعني كفرت وفعلت الذي هو خير، أو فعلت الذي هو خير ثم كفرت، على خلاف بين العلماء في تقديم الكفارة على الحنث. فهل يكون هذا سائغا؟ لأن كفارة اليمين تنعقد بسببين، بسبب اليمين وسبب الحنث، مثل الزكاة تنعقد بسببين، سبب النصاب وحوال الحول، فتقديم العبادة قبل بعد أحد سببيها وقبل الآخر فيه بحث عند الفقهاء. منهم من منع قال لا يفعل حتى يتحقق السبب وهو الحنث، وجاء الأحاديث بهذا وهذا، وكلام هذا رضي الله عنه ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى لما جاءوه ليحملهم قال والله لا أحملكم، ثم نادى الأشعريين وقال خذوا، وجد لهم ما يحملهم عليه، فقالوا قد حلفت يا رسول الله، قال إني والله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال في إسناده رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء وهو الحنفي الهروي قال حدثنا النضر وهو ابن شميل وهو من شيوخ المصنف أيضا عن هشام وهو ابن عروة يحدث عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها وهي تحكي حال والدها رضي الله عن الجميع ورضي أيضا عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن شيوخنا ومن دلنا عليه ومن حمل هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه وعن من أحبنا فيه أو دعا لنا وذكرنا بخير في ظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.